سمعنا جميعا هذه الندوة الطيبة المباركة التي تولاها الشيخان الشيخ عبد الله بن جبريل الشيخ إبراهيم عبد الله بن عيد فيما يتعلق بالسهور والتبرج ووسائل ذلك وما يلتحق بذلك. وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي في هذا المجال القضيب، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا، ويسر لنا ولجميع المسلمين تنبيه الحق والصدق في تنبيهه والحذر من كل ما يغضب الله عز وجل. إنهما شرح نتائج التبرج والسهور وما يترتب عليهما من الشرور، وإني أؤيد الشيخين في كل ما بينا وذكرا وما دعوا إليه من التعاون على إنكار المنكرات، فإن التعاون له شأن عظيم، ومن سعادة المجتمعات التعاون على الخير والتواصي بالحق والصبر عليه، ومن شقاء المجتمعات وفساد المجتمعات التخاذل والتكاتل وإضاعة الأوامر. والله جل وعلا أمر بالتعاون، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على ضد ذلك، فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبين صفات الرابحين الناجين السعداء بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. ومن صفاتهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالواجب على جميع المسلمين في الرياض وفي غير الرياض وفي كل مكان التعاون على البر والتقوى والتناصح، وأن يكون كل واحد يعلم أنه مسؤول عن قدرته وعما أوجب الله عليه بقدر علمه وطاقته ومكانته ومنزلته في المجتمع، حتى يساهم بما قدره الله عليه في إقامة معروف وفي إزالة منكر وفي تقليل إذا لم يزل، فيساعد من يقوم بواجب يساعد على تقليل المنكرات، فإنما لا يترك كله لا يترك كله. فالواجب التعاون لإزالة المنكرات أو لتخفيفها على الأقل وتقليلها. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: وصف المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضها أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما استثنى أحدا. فجميع المؤمنين وجميع المؤمنات كلهم مسؤولون عن هذا الواجب، ومن صفاتهم الواجبة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأخبر أن هذا هو السبب لكون هذه الأمة خير أمة في هذه الناس، كنت خير أمة في هذه الناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فبدأ بالأمر المعروف والنهي قبل الإيمان، وما ذاك إلا العظم شأن الأمر والنهي، والعظم ما يترتب عليهما من المصالح العظيمة وزوال المفاسد الكثيرة. قال سبحانه: وتكن منه أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم قال بعده: وأولئك هم المفلحون. يعني هؤلاء قائموا بهذا الأمر هم أهل الفلاح، حصل الفلاح فيهم لعظم شأنهم ولعظم مصلحتهم. يعني مع كون كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بالمسؤولية التي عليه، مع هذا كله يجب أن تكون هناك طائفة معدة لهذا الأمر وفرغ لهذا الامر تقوم بهذا الواجب من الدعوه للخير ونهي المعروف والنهي عن المنكر، حتى تتكاثر وحتى تتعاون مع بقيه اعضاء المجتمع وافراد المجتمع. واحد الشيخين وهو الشيخ ابراهيم ورئيس في هذه المدينه، ورئيس الله انه في هذه المدينه في الرياض، هو مسؤول مسؤوليه عظيمه، وقد بين لكم ما يجب وأوصى بالتعاون على البر والتقوى، وأحسن فيما قال: الواجب التعاون من إنكار المنكر وبالدعوة إلى الخير وبتبليغه وأمثاله ما يجز عنه الإنسان، تبليغه وتبليغ من فوقه حسب الطاقة والإمكان. وبهذا تقل الشرور إذا كان كل واحد يبذل ما يستطيع في نفسه وفي بيته وفي طريقه وفي جيرانه وفي مجتمعه الخاص وفي المجتمع العام. إذا بذل ما يستطيع لا شك أن المنكرات تقل وأن الخير يكثر، سواء كان يتعلق بالسفور والتبرج أو بآلات الفيديو أو بمسجلات التي يسجل فيها ما حرم الله أو في غير ذلك، أو ترك الصلوات أو غير هذا من الشرور، أو وجود القبور أو مصانع القبور أو غير ذلك. كل الشرور التي توجد يجب التعاون في إزالتها. ولا شك أن الفيديو من البلاء، السماح بوجوده لا شك أنه من البلاء، ولو قرر ما قرر من منع جمال الأفلام الخليعة فإنها سوف تدخل وسوف تأتي بالطرق الكثيرة الخفية وبغير ذلك. ولا شك أن الواجب حسم مادته بكلية وأن يمنع بكلية حتى لا تقع هذه الشرور التي يتحيل لها الناس. فإذا لم يتيسر ذلك فلا أقل من التعاون على منع الأفلام الخليعة، لا أقل من هذا الواجب وهو التعاون بين المسلمين على منع الأفلام الخليعة التي توجد وتباع وتؤجر. وأن الإنسان إذا عرف شيئا من ذلك يرفع الأمر إلى من يقوم بالواجب، رئيس الهيئة أو غيره، رئيس الهيئة وبحمد الله قريب وميسر، وإلى من فوقه من وزير الداخلية والملك وولي العهد حتى يحصل التعاون إلى المسلمين مع ولاة أمره. ولا شك أن الواجب على الدولة واجب عظيم، واجب على الدولة واجب عظيم في إزالة هذه المنكرات وإعانة الهيئات وإعانة المسلمين على منع هذه الشرور. الواجب عليها عظيم، لا فيما يتعلق بالمستشفيات ولا فيما يتعلق بالطائرات ولا فيما يتعلق بالأسواق ولا في غير ذلك. الواجب عليها عظيم، فلك الله أن يعينها على أداء الواجب حتى تتكاثر الجهود وتضافر الجهود على إزالة هذه الشرور. فإن الهيئة وغير الهيئة بالله ثم بالدولة. فإذا كانت المساعدة من الدولة عظيمة وكبيرة كانت الآثار أكثر صلاحا وأكثر استفادة. ولا شك أن التعاون من أفراد المجتمع من أفراد المسلمين له أثره العظيم، ولا سيما أعيانهم وكبارهم لهم الأثر العظيم إذا تعاونوا في إزالة المنكرات بأنفسهم وبأقاربهم وبخدامهم وبمن يستجيب لهم. لا شك أن له الآثار العظيمة في إزالة الكثير من الشرور، سواء كانوا أصحاب ولاية أو ليسوا أصحاب ولاية على حسب طاقتهم وقدرتهم. وهكذا أصحاب الدكاكين لو قداهم الله فأنكروا على ما يتصل بهم من المتبرجات والسافرات وبينوا أن هذا منكر وأن هذا لا يجوز، ولو منعوهم أيضا من الشراء معهم البيع لكان خيرا لهم. لو منعوهم قال ما نبيع معكم، ما نشتري معكم أنظر هذه الحالة، ابتعدوا عنا، إما أن تأتوا بمستفرات وتحجبات وإلا فلا بيع عندنا ولا شراء عندنا. ولكن المؤسف المحزن أن كثيرا من يفرح بذلك، يفرح بأن تأتيه السافرة وتأتيه المتبرجة حتى يتمتع بها، وربما لقف لها من الثمن وربما أعطاها بغير ثمن، فالشيعة لها هذا الباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من البلاء العظيم. المقصود أن الواجب علينا جميعا التعاون على الخطباء والعلماء وعلى أعيان المسلمين جميعا التعاون في كل ما يرضي الله من إيجاد المعروف وإكمال المعروف ونشر المعروف ومن إزالة المنكر وتقليله والقضاء عليه والإنكار على من فعله من كبير وصغير حسب الطاقة والإمكان، حتى يمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسره بلسانه فإن يسره بقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان لهم من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها دخلوا من بعد يقولون ثم إنها دخلوا من بعد يقولون يقولون ما لا يفعل ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الذي من أحب القرآن. هذا يدل على وجوب التعاون وأن الأمر بالمعروف وأنه منكر جهاد. والمتطوعون إذا تطوعوا في ذلك، إذا صح أن يسمي تطوع وهو ليس بتطوع في الحقيقة، فأمر واجب على الجميع. لكن إذا بذل المستطيعون ومن غير الموظفين إذا بذلوا طاقتهم وتعاونوا مع الهيئات فإنهم يفعلون بهذا خيرا كثيرا ويفيدون شيئا كثيرا في تعاونهم مع الهيئات في إزالة المنكر وفي نصيحة الناس وفي توجيه الناس إلى الخير. وهكذا الخطباء الجوامع اعتنوا بهذه الأمور ووضحوا للناس ما يجب. خطب الجمعة فإنها فرصة عظيمة أسبوعية لها نفعها الكبير ولها دورها العظيم ولا سيما مع وجود المكبرات والمسجلات فإن كثيرا منها يسجل أو تسمع في الأسواق وفي كل مكان. فعلى الخطباء في كل مكان أن يعلوا بهذا الأمر وعلى العلماء أينما كانوا في ندواتهم وفي محاضراتهم وفي أي مقال يقولون ينبغي أن يعتنوا بهذه الأمور حتى يحصل التعاون الكبير من الجميع. فنسأل الله لجميع التوفيق والهداية ونسأل الله صلاح القلوب وصلاح الأعمال ونسأل الله للمحاضر لأصحاب الندوة الشيخين عبد الله وإبراهيم أن يجزاهم الله جزاء الحسنة ويضاعف مثوبتهما ولي تعليق على هذه الندوة ينحصر في ثلاث أشياء. الشيء الأول ذكر أحد الشيخين حديث الأعمال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض زوجاته يحتجب بلوج المكتوم لأنه أعمى قال ألستما تبصران وأمرهما بالاحتجاب. وهذا قد غلط فيه كثير من الناس ليس هذا بأول من ذكر هذا الشيء والحديث ضعيف وليس بصحيح وإن صححه الترمذي رحمه الله وتساهل فإن الترمذي له أشياء سهل فيها رحمه الله والحديث ضعيف لأنه من أفراد ندهان مولى أم سلمة وهو مجهول الحال ولن يوثق بما يعتبر وهو حديث ضعيف عند أهل العلم ويدل على ضعفه أيضا ما ثبت بالصحيح أي مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلقها زوجها أبو حفص للمغيرة فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم نعمة وقال إنه رجل نعمة تضعين ثيابك عنده فلا يراك. يدل ذلك على أن وضع الثياب عند الأمة وعدم الستر وعدم الحجم أمر جائز وثبت في الصحيحين حديث سهل بن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فالاستئذان إنما جعل من أجل النظر يعني الناظر ينظر العورات والأعمى لا ينظر العورات فلا يجب الاحتجاب عنه وإنما يبقى غض البصر من الرجال والنساء فالرجال مأمور بغض البصر عما حرم الله والنساء مأمورات بغض البصر عما حرم الله. أما الاحتجاب فإنما يكون عن النظر من ينظر ومن يبصر لا عن الأعمى. وقال بعض أهل العلم على تقديس حديث الأعمى إنما هذا خاص بأمهات المؤمنين جمعا بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس تصلي جلوسها عند ابن المكتوم وأن تضع ثيابها عنده وليس هذا في صحيح فإن أمهات المؤمنين كغيرهن بل هن أزكى المؤمنات وأولى المؤمنات بالامتثال فالحديث ضعيف وليس خاصا بأمهات المؤمنين بل أمر عام وإنما الاحتجاب من أجل البصر لا عن الأعمى. فالحديث الذي أشار إليه أحد الشيخين ضعيف يعلم ذلك. التنبيه الثاني ما يتعلق بصوت المرأة ذكر أحد الشيخين أن صوت المرأة عورة وليس هذا على إطلاقه بل صوتها في الجملة ليس بعورة صوت المرأة في الجملة ليس بعورة وقد كل كلام النساء يأتينا إلى المتقلب ويسألنا على رؤوس الأجهاد والرجال يسمعون يسألنا عن حاجاتهم ويتكلمنا بحاجاتهم وكنا يحضرنا عند الصديق وعند عمر وعند عثمان وعند علي وعند غيرهم من الصحابة ويسألنا عن حاجاتهم فلا ينكر ذلك عليهم. وإنما العورة خضوعها بالقول خضوعها وترقيقها قولها وتغنجها في القول هذا هو المنكر. أما صوتها العالي ليس فيه تغنج ولا خضوع فهذا لا بأس تتكلم تسأل لا بأس تسلم ترد السلام تشمت العاطف لا بأس كل هذا لا حرج فيه كان النساء يفعلنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي ومع المسلمين ومع الصحابة لا حرج في ذلك. وإنما نهى الله عن الخضوع فقال يا نساء أنك لستن كأحد النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة. فالخضوع هو اللين في الكلام والتكسر في الكلام والتغنج في الكلام الذي يفضي إلى الفساد وظن السوء بها وأنها تريد السوء هذا هو الذي ينكر عليها. أما صوتها العادي ليس فيه تكلف شيء فصوت العادي في سؤالها وكلامها وسلامها وردها ونحو ذلك هذا لا حرج فيه وليس بعورة. التنبيه الثاني ما يتعلق بتقبيل المحارم ذكر أحد الشيخين أن التقبيل يكون في الرأس فقط المحرم وهذا محل نظر فالتقبيل يكون في الرأس يكون في الأنف يكون في الخد. فقد ثبت صحيح فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قبل عائشة في خدها كانت مريضة فدخل عليها في المدينة وهي توعد فأجب عليها وقبلها في خدها رضي الله عنها وأرضاها. فتقبيل المرأة بخد تقبيل أخته قد تكون أخت صغيرة أو بنت صغيرة يقبلها على عنقها ورأسها قد لا يتيسر له ذلك، لكن إذا قبلها بخدها لا بأس. أما كبيرة مثل أمه مثل جدته مثل أخته الكبيرة تقبلها بالعنق والرأس حسب، لكن تقبيل الخد لا حرج فيه. أما الفم فتركه أولى، الفم تركه أولى لأن وجب عليه الشهوة ومما يتعلق بالزوج، فالأولى للمحارم ألا يقبل الفم، يكون التقبيل بالخد أو بالرأس أو بالأنف، هذا هو محل التقبيل للمحارم. وهذا في غير الأطفال، أما الأطفال فأمرهم أوسع، الأطفال من دون السبع أمرهم أوسع في هذا. إنما كلام في من بلغ في التسع فأكثر كأنهن أهم وأخطر، فلا تقبل الأفضل لا يقبل أخته ولا بنته ولا عمته مع الهم، ولكن مع الرأس مع الهم مع الخد لا حرج في ذلك. أما المصالحة فلا تجوز، المصالحة كما قرر الشيخ قال لا المصالحة للنساء أبدا إلا المحارم لا بأس. ومن العادة السيئة في كثير من البلدان هنا وغير هنا أنها أن رجل صافح ابنة عمه وجارته، وهذا غلط. المصافحة أبلغ من النظر، فالواجب منع ذلك وترك ذلك، يسلم من بعيد من غير مصافحة، السلام عليكم وكيف حالكم، ويقول تقول الله كيف حالكم كيف أولادكم كيف أولادكم. المصافحة فلا، المصافحة تكون بين المحارم وبين الرجال وبين النساء في أنفسهم، أما بين الرجل والمرأة فلا إلا إذا كانت محرما له. وفق الله الجميع ونصحني يدا جميع وزادنا واياكم جميعا علما وتوفيقا وهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.